بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أصالة البراءة، يعني فرغنا من الكلام حول الاحتياط، وقد اتضح أنه لا يشترط في الاحتياط إلا تحقق عنوانه، فإذا تحقق عنوان الاحتياط كان ذلك كافيا، إلا إذا لزم منه مخالفة أو لزم منه الاختلال، اختلال النظام. فهنا وقع الكلام، هل هو هذا محقق لعنوان الاحتياط أو أنه شرط في العمل بالاحتياط؟ فالذي يظهر من كلمات الشيخ قدس سره بأنه محقق لعنوان الاحتياط، والذي يظهر من كلام أو صريح كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره أنه شرط للعمل بالاحتياط، والصحيح أنه محقق لعنوانه كما قدم. على كل حال الأمر من هذه الجهة سهل، يعني هناك اتفاق على أن العمل بالاحتياط أخذ فيه أن لا يكون موجبا لاختلال النظام، سواء كان هذا على نحو الشرط أو محقق للعنوان، على كل حال هو مأخوذ فيه. فإذا لزم منه الإخلال بالنظام فهنا لا يحسن الاحتياط، وكذا ما يرتبط بذلك، مثلا لو لزمت منه الوسوسة، إذا كان الاحتياط لأجل الوسوسة أيضا لا يكون حسنا. هذا تقدم الكلام فيه. الكلام الآن في أصالة البراءة، ما هو الشرط؟ هل يشترط فيها شيء للعمل بها أو لا؟ وعلى فرض الاشتراط ما هو هذا الشرط؟ البراءة كما هو معلوم على قسمين، عندنا براءة عقلية وعندنا براءة شرعية. الكلام فعلا في البراءة العقلية، ويشترط في جريان البراءة العقلية الفحص. البراءة العقلية هي قمح العقاب بلا بيان، ويشترط في جريانها الفحص، يعني قبل الفحص لا يصح العمل بالبراءة العقلية ولا يصح التمسك بالبراءة العقلية. دليل هذا الشرط، ذكر دليلان للزوم هذا الشرط. الدليل الأول هو أن موضوع استحقاق العقاب هو عدم البيان، تقول موضوع استحقاق العقاب هو البيان، وموضوع عدم استحقاق العقاب هو عدم البيان. تقول قبح العقاب بلا بيان، إذن موضوع الاستحقاق، استحقاق العقاب، هو وجود البيان. إذا وجد البيان للمكلف ولم يعمل على طبقه فيستحق العقاب، وإذا لم يوجد البيان ولم يعمل على طبقه هنا لا يستحق العقاب، قبح العقاب بلا بيان. ما هو المراد من هذا البيان؟ هل المراد من هذا البيان هو البيان الواصل للمكلف، أو البيان الصادر من المولى وفي معرض الوصول؟ لا شك أن المقصود هنا من عدم البيان أو من نفس من البيان هو البيان الصادر من المولى ويكون في معرض الوصول، يعني ديدا المولى وبناء المولى ليس على إيصال البيان لكل فرد فرد على نحو القهر، لا، ديدا وعمل المولى وبناء المولى أن يجعل البيان في معرض وصول المكلف. مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء ويرسل الرسل وهم يدعون، المكلف يذهب للسؤال وللمعرفة، وهكذا الآن مثلا المكلف يذهب إلى الكتب المعدة لذكر الروايات لأجل معرفة الحكم الشرعي. فالمهم بناء المولى هو على أن يصدر منه أن يصدر منه البيان ويكون في معرض الوصول، وأن يضعه في معرض الوصول، والعبد بعد ذلك هو يفحص. فإذا واجه مسألة ما يفحص في المكان المعد لذلك، فإن وجد البيان عمل على طبقه، وإن لم يوجد البيان فتجري في حقه قمح العقاب بلا بيان، فالمولى لا يعاقبه لعدم وجدانه للبيان. إذن نفس أخذ موضوع عدم البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي بنفسها تقتضي أن يفحص المكلف عن وجود البيان، هل البيان موجود أو البيان ليس بموجود. فلو فرضنا شك المكلف هل للمولى في هذه المسألة بيان بحيث لو فحصنا عنه لوجدناه، أو لا يوجد عنده بيان، لو شك وتمسك بقبح العقاب بلا بيان يكون من باب التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهذا لا يصح. فالنتيجة إذن أن الدليل الأول حاصله نتيجته أن البيان المأخوذ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان الصادر من المكلف والذي وضعه المولى في معرض الوصول، وهذا بطبعه يقتضي أن يفحص عنه المكلف. فإذن الدليل الأول هو هذا على شرطية الفحص. الدليل الثاني الذي ذكر، الدليل الأول تقريبا أشبه ما يكون مجمع عليه عندهم، يعني عند الأصوليين تقريبا محل اتفاق بينهم. الدليل الثاني هو هكذا: إذا كان بناء المكلف على بيان الأحكام، بيان المولى، إذا كان بناء المولى على بيان الأحكام وأغراضه بالوسيلة العادية، يعني الوسيلة المتعارف عليها، ومعنى ذلك أن يصدر منه البيان ويضعه في معرض الوصول، هذا الطبع العادي، والعبد هو الذي يفحص كما تبين من الدليل الأول. إذا كان الفرض هو هذا، فوظيفة العبد بما هو عبد الفحص عن بيان المولى. فإذا فحص فقد عمل العبد بوظيفته، بوظيفة العبودية، وإذا لم يفحص معناه تخلف عن وظيفة العبودية. التخلف عن وظيفة العبودية ظلم من العبد على مولاه وموجب لاستحقاق العقاب، فهو إذن ملزم بالفحص طبقا لهذا الدليل، وما لم يفحص لم يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيع. هذا الدليل الثاني يختلف نوعا ما عن الدليل الأول. الدليل الأول إذا لم يفحص العبد والبيان كان موجود في معرض الوصول، فالعقوبة على المكلف على مخالفته للواقع، يعني أن الواقع قد بين وكان في معرض الوصول ولم يفحص عنه المكلف، لم يعمل بوظيفته، لم يفحص عنه، فيستحق العقوبة على ترك الواقع. يعني لو فرضنا مثلا أن الشارع صدر منه حرمة التتن وكان في معرض الوصول والمكلف لم يفحص عن الحكم وشرب التتن، هنا يكون مخالف للواقع ويستحق العقوبة على ترك الواقع على مخالفته للواقع. هذا بمقتضى الدليل الأول. أما بمقتضى الدليل الثاني أن العقوبة تكون على ترك الفحص لأنه ظلم للمولى وخروج عن رسم العبودية وزي العبودية، فالعقوبة تكون على ترك الفحص. فإذا حاصل الدليل الأول أن العقوبة تكون على ترك الواقع، الدليل الثاني حاصله نتيجته أن تكون العقوبة على ترك الفحص نفسه، وفرق بين الأمرين. إذن هذان دليلان على وجوب الفحص لأجل جريان قبح العقاب بلا بيع. هذان الدليلان وقع موقع الإشكال من المحقق الأصفهاني. قلنا الدليل الأول تقريبا شبه اتفاق، ولكن المحقق الأصفهاني قدس سره أورد إشكالا على الدليل الأول وعلى الدليل الثاني. بالنسبة إلى إشكاله على الدليل الأول يقول هكذا: أنه نحن نريد بترك الفحص أن يتنجز التكليف الواقعي. إذا ترك المكلف الفحص نريد من ذلك تنجيز التكليف الواقعي وقبل الفحص لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيع كما ذكرنا وأردنا، فعليه يتنجز التكليف الواقعي. بينما التنجيز أو التنجز مرتبة متأخرة عن فعلية الحكم، يعني أولا يكون الحكم فعليا ثم مع قيام المنجز يتنجز ذلك الحكم، وفعلية الحكم بالوصول إلى العبد. ليش فعلية الحكم بالوصول إلى العبد؟ يقول لأن حقيقة الأحكام الإلهية هي بعث وزجر من المولى في الأحكام الوجوبية، بعث في الأحكام التحريمية زجر، فالأحكام الإلهية بعث وزجر من طرف المولى، وما لم يصل التكليف للعبد لا تكون فيه إمكانية الباعثية والزاجرية. هذا البعث من طرف المولى إذا لم يصل إلى العبد لا يكون باعثا للمولى للعبد، لا يكون زاجرا للعبد، يعني لا تكون في إمكانية الباعثية والزاجرية. وإذا لم توجد فيه إمكانية الباعثية والزاجرية فلا يكون حكما، ليس بحكما، لأن حقيقة الحكم ما يمكن أن يكون باعثا وزاجرا، وإمكان ذلك لا يكون إلا بالوصول، وما لم يصل لا يكون هناك بعث فعلي أو زجر فعلي، ومع عدمه لا يتحقق التنجس. فإذن هو ذكر عدة مقدمات للوصول إلى هذه النتيجة. مقدمة أولى أن التنجز في مرتبة متأخرة عن فعلية الحكم، مرتبة تنجز الحكم في مرتبة فعلية متأخرة عن مرتبة فعلية الحكم. ثم مرتبة فعلية الحكم تكون بالوصول، بوصول الحكم إلى العبد، لأن الحكم هو ما يمكن أن يكون باعثان، ما يمكن أن يكون زاجران، والبعث ما لم يصل إلى العبد لا يمكن أن يكون باعثان أو يكون زاجران. فعليه أولا فعلية الحكم، ثم فعلية الحكم بالوصول، بعد ذلك يكون التنجز. على هذا الكلام، على هذا الكلام ونتيجة هذا الكلام أننا نشترط الفحص لأجل التنجز، الفحص لأجل تنجز التكليف الواقعي، والتكليف الواقعي لا يكون إلا بعد فعليته، وفعليته لا تكون إلا بعد الوصول، فلا النتيجة أنه لا يكون هذا الفحص شرطا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا حاصل دليله أو إشكاله. هذا الكلام طبعا يتم في حال الالتزام بما أفاده من أن فعلية الأحكام دائرة مدار الوصول، ولكن هذا محل بحث. فمثلا المحقق الآخوند قدس سره يرى مراتب للحكم، ويرى أن التنجز مرتبة متأخرة عن فعلية الحكم، يعني مرحلة الاقتضاء عنده، ثم مرحلة الإنشاء، ثم مرحلة الفعلية، ثم مرحلة التنجز. ومرحلة الفعلية هي مرحلة تمامية الموضوع، الإنشاء ينشأ الحكم على الموضوع المفروض الوجود، وهذه تسمى مرحلة الإنشاء. بعد ذلك يتم الموضوع في الخارج، يعني مرحلة الإنشاء ينشأ وجوب الحج على المستطيع، من فرض أنه مستطيع بنحو القضية الحقيقية. بعد ذلك يوجد الموضوع في الخارج، يوجد المستطيع، لما وجد المستطيع وصل الحكم إلى مرتبة الفعلية. بعد معرفة المكلف، علم المكلف بالحكم وبتمامية الموضوع، الآن تصل النوبة إلى مرتبة التنجس. على هذا المبنى مرتبة التنجس صحيح هي مرتبة متأخرة عن مرتبة فعلية الحكم، ولكن مرتبة فعلية الحكم ليست بالوصول، ليست بوصول الحكم، وإنما بتمامية موضوعها، أن يكمل الموضوع، أن يكون الموضوع فعليا، يتحقق الموضوع في الخارج، لا ربط لها بوصول الحكم إلى المكلف. على هذا لا يرد كلام المحقق الأصفهاني. أيضا على مبنى غيره، غير واحد من الأعلام كالمحقق النائيني السيد الخوئي الشيخ الأستاذ، المبنى آخر الذي تقريبا ينحصر مرتبة الحكم في مرتبتين، صاحب الكفاية ذكر أربع مراتب اقتضاء وإنشاء وفعلية وتنجز. هم يقولون لا، الحكم له مرتبتان، مرتبة هي مرتبة الجعل، مرتبة الجعل التي هي مرتبة الإنشاء عند صاحب الكفاية، يعني أن يجعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود بنحو القضية الحقيقية. الشارع كما قلنا ينشئ الوجوب الحج على المستطيع، يعني كلما وجد مستطيع في الخارج يجب عليه الحج. هنا مرحلة الإنشاء، هذه نسميها أو سموها بمرحلة الجعل. وعندنا مرحلة ثانية التي هي مرحلة المجعول. مرحلة المجعول هي مرحلة فعلية وجود الموضوع المفروض الوجود. في المرحلة الأولى نقول الموضوع المفروض الوجود، الآن في المرحلة الثانية مرحلة الفعلية نقول مرحلة فعلية وجود الموضوع الذي كان مفروض الوجود، الآن تحقق في الخارج، تحقق المستطيع في الخارج. بمجرد تحقق الموضوع تكون إرادة المكلف، إرادة المولى، غرض المولى، حكم المولى يكون فعليا. فهنا صار الحكم فعليا لأن الموضوع قد تحقق في الخارج. إذن بهاتين المرحلتين وجد الحكم، صار فعليا، يعني بالمرحلة الأولى صار الحكم جعلا يعني إنشاء فقط، وبالمرحلة الثانية صار الحكم فعليا، لما تحقق الموضوع في الخارج صار الحكم فعليا. ففعلية الحكم لا ترتبط بوصول المكلف. إذا الآن تحققت فعلية الحكم يبقى الكلام في التنجز. التنجز على مبنى المحقق صاحب الكفاية جعله من مراتب الحكم، التنجز على هذا المبنى لا يكون هو من مراتب الحكم وإنما هو من آثار العلم بالحكم. فالأمر يبقى لما صار الحكم فعليا، صار المستطيع موجود، الآن يبقى تنجز الحكم يدور مدار علم المكلف وجهله، علم العبد وجهله، فيكون المنجز للحكم الفعلي الذي كان فعليا العلم التفصيلي بالحكم أو العلم الإجمالي بالحكم أو احتمال وجود الحكم قبل الفحص. فإذا المنجز إذا علمت تفصيلا بوجوب الحج صار منجز، علمت إجمالا بوجوب صلاة مثلا هنا صار هذا العلم الإجمالي منجز. إذا احتملت وجود حكم فعلي للمولى قبل أن أفحص هذا الاحتمال أيضا منجز. فالمنجز للتكليف هو إما العلم التفصيلي أو الإجمالي أو احتمال التكليف قبل الفحص. فإذا مرحلة الفعلية تكون تامة والمنجز للحكم يكون تام مع قبل الفحص بمجرد الاحتمال، بعد الفحص إذا وجد علم تفصيلي أو إجمالي، بعد الفحص إذا لم يوجد علم تفصيلي ولا إجمالي تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره كإشكال على هذا الدليل، هذا يبتني فقط على مبنى. إذا قلنا بأن فعلية الحكم تدور مدار وصول الحكم إلى المكلف لهذا الإشكال مجال، أما إذا قلنا بأن فعلية الحكم مرتبة قبل مرتبة التنجز وهذه المرتبة تدور مدار تمامية الموضوع ولا ترتبط بعلم المكلف بالحكم وعدم علمه بالحكم، فهنا لا يرد هذا الإشكال فيكون الدليل تاما. إذن نتيجة القول فعلا أن الدليل الأول وهو أن يكون أن المقصود من البيان أن يصدر الحكم من المولى وأن يكون في معرض الوصول، فالمقصود من البيان ما كان في معرض الوصول وليس ما كان واصلا، لا نفس أن يكون في معرض الوصول. إذا كان في معرض الوصول إذن على المكلف أن يسعى لتحصيله للوصول إليه، معنى ذلك يجب عليه الفاس، فيشترط بمقتضى هذا الدليل لأجل جريان قبح العقاب بلا بيان يشترط الفاس. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني وإشكال محقق الأصفهاني فإن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.